إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول ربنا الرحمن جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول جل وعلا في سورة آل عمران، وهذه الآيات من سورة البقرة، يقول أيضا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول عن هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ويقول ربنا جل وعلا في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لما؟ ما الحكمة يا رب؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالعبد المنيب أولو الألباب العقلاء ينظرون بأبصارهم ويتدبرون ببصائرهم، فينتج عن ذلك التسبيح والعبادة والإخلاص لله رب العالمين. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهكذا في أكثر من آية وسورة يدعونا ربنا جل وعلا للتدبر والتفكر والنظر بالبصر والبصيرة، ومن ثم أخذ الدرس والعبرة والتأثر بها لنعلم بعد ذلك ولنعلم مع ذلك ولنعلم قبل ذلك أنه لا إله إلا الله، فهو الله الحق المعبود لا معبود غيره، ولا إله سواه فلا نعبد معه غيره ولا نطيع إلا إياه ونحذر من معصيته. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. اليوم في هذه الخطبة أيها الإخوة الكرام أقف وقفات مع آية من هذه الآيات التي قال الله عنها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، إنها آية من آيات الله جل وعلا، وهي آية أيضا من كلام الله جل وعلا في تلك السورة العظيمة التي من عظمها وعلو شأنها وأهميتها كان عليه الصلاة والسلام يخطب بها في المجامع العامة كما في العيدين وكما في الجمعة كما في صحيح مسلم. أيها الإخوة، إنها سورة قاف، إنها الآية العاشرة من هذه السورة، ألا وهي قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ومعنى الباسقات أي الطوال الشاهقات، كما قال ابن عباس وغيره قالوا الباسقات أي الطوال. قال العلماء: هي الطوال التي يطول جسمها ويطول نفعها ويكون منها الطلع النضيد المنضود، منه ما هو رزق للعباد، منه ما هو قوت، ومنه ما هو إدام، ومنه ما هو فاكهة، ومنه ما هو حلوى يأكلون منه ويدخرونهم ومواشيهم أيضا. أيها الأخوة، نعم، خطبة اليوم عن النخلة والمؤمن، ولكن لن أتحدث عن فوائد النخل ولا عن خصائصه وميزاته الاقتصادية والمعيشية والغذائية والصحية والطبية، بل والعلاجية أيضا، فهذا لا يتسع المجال لذكره، وقد كتب في ذلك بحوث كثيرة. إنما أقف أحبتي وأرجو أن تعطوني آذان قلوبكم قبل آذان رؤوسكم، أقول أقف وقفة واحدة مع هذا المخلوق العجيب الذي ذكره الله باسمه في القرآن، ألا وهي، أقول هذه الوقفة ما هي أوجه التشابه بين النخلة والمؤمن؟ هل هناك من وجه شبه؟ ما هي أبرز الصفات التي تشبه فيها النخلة المؤمن حتى جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تشبه المؤمن، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن النخلة تشبه المؤمن كما في حديث ابن عمر، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. أعود مرة أخرى فأقول سأذكر لكم بعض أوجه الشبه بين النخلة والمؤمن لنأخذ الدرس والعبرة ونراجع من ثم أنفسنا، هل نتصف بهذه الصفات أم عندنا نقص فيها أو في بعضها؟ ولكني قبل ذلك أرجع الفضل لأهله، ومن بركة العلم أن يعزى لأهله، فإن الذي دفعني للكلام في هذا الموضوع وشجعني عليه هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يعود الفضل بعد الله جل وعلا وتوفيقه له في اختيار هذا الموضوع وهذه الخطبة. قرأت كلامه فقلت: محبة لإخواني وللمصلين أذكر نفسي وإياهم ببعض ما ذكره رحمه الله. فقد قارن رحمه الله في كتابه القيم في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة بين النخلة والمؤمن، وقد عقد مقارنة جميلة أذكرها وأضفت عليها بعض الإضافات لعل الله أن ينفعني وإياكم بما فيها. فتدبر وتأمل يا عبد الله هذه النخلة، فمن أبرز صفات هذه النخلة ثباتها وثبات أصلها وجذورها في الأرض واستقرارها فيها، واستقرار جذورها في الأرض وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أقول: وهكذا المؤمن عنده من التوحيد والإيمان، عنده من اليقين والتسليم، عنده من الإيمان برب العالمين والتوحيد له جل وعلا ما يثبت قلبه وفؤاده، كما قال الله تعالى عن كلمة التوحيد: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. نعم، الشجرة الطيبة شجرة الإيمان في قلبك يا عبد الله، كما يقول العلامة الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، يقول: شجرة الإيمان إذا غرسها صاحبها في القلب وسقاها بماء التوحيد وسقاها بماء المتابعة والإخلاص. إذا غرست شجرة الإيمان في قلبك وسقيتها بماء الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وأزال عنها الأشواك والنباتات الغريبة والضارة. الشجرة لا تنبت إلا إذا أزلت عنها الأشواك والصخور والنباتات الغريبة. يقول: أينعت وأثمرت أنواع الثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها جل وعلا. فتعاهد إيمانك يا عبد الله، تعاهد الإيمان وشجرة الإيمان في قلبك، وراعها وأسقها واسقها بماء الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله حتى تثمر الشجرة. وأزل عنها الأشواك الغريبة والنباتات الضارة من الشرك بأنواعه والبدع بأنواعها والمعاصي كبيرها وصغيرها. إذا أردت أن تكون شجرة الإيمان في قلبك كالنخلة في ثباتها ورسوخها. ومن صفات النخلة أيضا، وكثير منكم يعلم ذلك، لكن ينبغي أن نقارن كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام بين النخلة والمؤمن. من صفات النخلة طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها. يقول ابن القيم: بل إن ثمرتها، ثمرة النخلة، الثمر، يقول: من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وطعاما، بل ويكون إداما أيضا. نعم يا عباد الله، الرطب فاكهة، والتمر إذا يبس أيضا كان قوتا وطعاما، بل ويكون التمر إداما أيضا، يغني عن الإدام ويوضع مع الخبز وغيره، ويتخذ من التمر الخل وتصنع منه الحلويات، ويدخل في الأدوية والأشربة. وكلكم أحبتي يقرأ قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قال الأطباء، وكثير من الأطباء ذكروا أن التمر من أنفع أنواع العلاجات والميسرات لولادة المرأة، فثبت علميا أن التمر عند الولادة يسهل على المرأة ولادتها بإذن الله تعالى. وعلى كل حال، فثمرة النخيل من التمر والرطب والحلوى والفاكهة من أنفع أنواع الثمار في الدنيا، كما قال الله تعالى عن النخل والعنب: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كما في سورة النحل. وقد قارن ابن القيم بين النخل وبين العنب، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. أقول: وهكذا المؤمن كالنخلة، كما أن النخلة ثمرتها طيبة وحلاوتها وعموم المنفعة بها عظيمة، فكذلك المؤمن كالنخلة، طيب الكلام طيب العمل حلو المعشر والمعاملة، ينفع نفسه وغيره بإذن ربه جل وعلا. فانظر يا عبد الله إلى هذه المقارنة العجيبة. وصدق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى حين شبه المؤمن بالنخلة. ثالثا، من صفات النخلة المعروفة دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها لباسها ولا تسقط عنها زينتها صيفا ولا شتاء، بخلاف غيرها من الشجر. هكذا المؤمن يا عبد الله لا يزول عنه لباس التقوى ولا تزول عنه زينة التقوى حتى يلاقي ربه جل وعلا، ولباس التقوى ذلك خير. فالمؤمن يستر جسده، خذوا زينتكم عند كل مسجد، من ستر العورة وغيرها. وكذلك لباسه لباس التقوى وهو خير له. ألا إنما التقوى هي العز والكرم كما قال الشاعر. ومن صفاتها أيضا من صفات النخلة أنها من أصبر أنواع الشجر على الرياح والجهد والعطش وغيرها. نعم، وهذا ثبت ومعروف لمن له ممارسة ولو بسيطة. كذلك المؤمن يا عبد الله صبور على البلاء بأنواعه لا تزعزعه الرياح، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى عن جزاء المؤمنين: وجزاهم بما صبروا جنة ونعيما. وكما قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فالصبر على طاعة الله، الصبر عن المعاصي، الصبر على ما يقدره الله على العبد من صفات المؤمن. كما أن النخلة صبورة على البلاء والتعب وعلى العطش والرياح وعلى الجهد وغير ذلك، فكذلك المؤمن صبور على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يقدر الله. خامسا من صفات هذه الشجرة العظيمة أنها سهلة التناول وميسرة. نعم، يستطيع المرء أن يأخذ ثمرتها بكل يسر وسهولة، فما كان من النخل قصيرا فتستطيع أن تأخذ الرطب والتمر منه بلا كلفة ولا مشقة، وما كان منها طويلا فقد سهل الله أمر الوصول إلى الثمرة بأن وضع لها ما يشبه الدرج والسلم يصعد عليها الإنسان ويتناول الثمرة بكل يسر وسهولة. وهكذا أنت أخي المؤمن سهل لين قريب ليس بالغر ولا باللئيم كما يقول ابن القيم. أقول وكما قال بعض السلف: إن المؤمن كالسحاب المليء بالمطر يظل من يحب ومن لا يحب، وكالأرض يطأها من ترغب ومن لا ترغب. طبعا بلا شك من المؤمنين المسلمين، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وهكذا المؤمن يخفض جناحه يذل لإخوانه المسلمين وهو عزيز على الكافرين. سادسا ومن صفات هذه النخلة أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة. ولهذا أحبتي قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت منها من شيء نفعك. وإني سائلكم وسائل من كان له أدنى خبرة وأدنى معرفة بالنخل، أليس هذا الكلام صحيح؟ أليس تمرها منفعة فهو قوت وطعام وإدام؟ أليس رطبها فاكهة كما سبق في فوائد الثمرات؟ أليس جذعها نافع أيضا للأبنية والسقوف وغيرها؟ أليس سعفها يسقف به البيوت وتستر به الفرج والخلل كما قال ابن القيم؟ أليس خوصها يصنع منه المكاتل والزنابيل وأنواع الأوعية؟ أليست المراوح تصنع من الخوص؟ أليس ليفها وكربها يصنع منه ما لا يخفى عليكم من المنافع؟ ولو جلسنا نعدد لما انتهينا. فكل ما في النخلة نافع يا عبد الله، وكذلك أنت ينبغي أن تكون. ما أخذ منك من شيء نفع بإذن الله. حتى أن بعض العلماء يقول ابن القيم: حتى أن بعض الناس جعل لكل منفعة من منافع النخل ما يشابهها من منافع الإنسان. فمثلا أو صفة تقابلها في المسلم، فمثلا يقول ابن القيم: الشوك فيها قوي حاد يؤذي. وكذلك المؤمن في حدته وعزته وقوته وشدته على أعداء الله من الكفار والفجرة. وكذلك تمرها ورطبها حلو ورطب ولين. وكذلك المؤمن لين هين سهل قريب مع إخوانه. وهكذا بقية صفاتها المهم أن المؤمن نافع لإخوانه المسلمين، سواء بمساعدة مادية أو معنوية أو دعاء أو نصح أو مشورة أو خير أو جاهه أو بأي نوع من الأنواع. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. كما أن النخلة تنفع الناس في كل أجزائها، فكذلك المؤمن ينفع إخوانه المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني تقضي حاجة من حاجات إخوانك وتسعى في قضائها له، ولو بكلمة ولو بنصيحة ولو بشفاعة حسنة، أحب، يقول عليه الصلاة والسلام، إلي من الاعتكاف في مسجد رسول الله شهرا كاملا، والصلاة في مسجده بألف صلاة كما لا يخفى عليكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينفع نفسه وإخوانه، وممن يكون سهلا لينا مع إخوانه، عزيزا قويا على الكافرين، وأن يجعلنا من المتصفين بصفات المؤمنين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، من صفات النخلة أيضا أن قلب النخلة من أطيب القلوب وأحلاها، وهذا كما يقول ابن القيم، يقول: وهذا أمر خاص بها دون سائر أنواع الشجر. لو فتشت في جميع أنواع الشجر وأخرجت قلبها لما وجدت ما في النخلة، فقلب النخلة من أطيب وأحلى أنواع قلوب الشجر يا عباد الله. وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب يا عبد الله، إذا صلح القلب صلحت بقية الجوارح، فلأن النخلة قلبها طيب، فلذلك فكل جزء من أجزائها طيب ونافع للعباد، من الثمر أو من الخوص أو من السعف أو من الكرب أو من أي نوع من أنواع أجزائها، فهو نافع للمؤمن لأن قلبها طيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره كما في الحديث الصحيح. والله جل وعلا يقول لنا في كتابه الكريم: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إذا صلح صلحت الجوارح يا عبد الله. فالله الله 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 بأن يكون قلبك طيبا حلوا كما كان قلب النخلة طيبا يا عبد الله، وكما أثر قلب النخلة في أعضائها وبقية أجزائها، فليكن قلبك أيها المؤمن الذي غرست فيه شجرة الإيمان مؤثرا على جوارحك، على العين واليد والبصر وعلى السمع والرجل وغير ذلك، فتكون الجوارح متأثرة بهذا القلب الطيب. ثامنا، من صفات هذه النخلة العجيبة أنه كلما طال عمر النخلة، كلما طال عمرها ازداد خيرها وجادت ثمرتها. وكذلك المؤمن يا عبد الله، كلما طال عمره ازداد خيره وحسن عمله، كما في الأحاديث الصحيحة: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ونعوذ بالله من عكس ذلك. تاسعا، من صفات النخلة أنه لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا. هذا عجيب فيها النخلة يا عبد الله، إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى، حتى لو تعطلت ثمارها ولم يخرج الرطب في سنة فإن الناس لا يعدمون الاستفادة والانتفاع من خوصها وسعفها وليفها وكربها وغير ذلك. وهكذا المؤمن يا عبد الله، هكذا يجب أن تكون. المؤمن لا يخلو من خصال الخير أبدا، فإذا أجدب منك جانب من جوانب الخير أخصب منك جانب آخر، فلا يزال المؤمن يكون خيره مأمولا وشره مأمونا. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه أحمد والترمذي وابن حبان بسند جيد. أختم بهذه الصفة، وإن لم يذكرها ابن القيم، وإن كانت ليست خاصة بالنخل بل هي لعموم خلق الله. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكذلك النخل كما هي بقية المخلوقات تسبح الله وتحمده جل وعلا وتسجد له وتعبده تبارك وتعالى. وهكذا المؤمن يسبح ربه ويسجد له ويذكره جل وعلا. أحبتي، أقول على كل حال لو بقينا والله الذي لا إله إلا هو ساعات وساعات نذكر بعض خصال هذه الشجرة الطيبة المباركة لما انتهينا في هذه الساعات الطوال، ولكن قصدي ونيتي والله عند قلب كل عبد ولسانه أن نتذكر بهذه الخصال العشر بعض خصالها الطيبة التي تشبه خصال المؤمن، حتى أكون أنا وأنت يا عبد الله أولى وأحرى بها من النخل. فلا يليق يا عبد الله أن تتصف شجرة ليس عليها حساب ولا عقاب وليس وراءها جنة ولا نار بهذه الصفات الطيبة وتتخلى عنها أنت يا عبد الله الذي ستحاسب عن كل صغير وكبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهكذا أحبتي رأينا صفات النخلة من الثبات ومن النفع ومن الصبر ومن الحلاوة والطيب ومن الفوائد الكثيرة التي فيها. فالله الله أن نتصف بصفات المؤمنين التي اتصفت النخلة ببعض صفاتهم، وإلا فعليك أن تطالع كتاب الله وأن تقرأ ما ذكر الله من صفات المؤمنين في سورة البقرة وآل عمران وفي سورة المؤمنون وفي غيرها من كتاب الله جل وعلا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا من ورثة الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين توصلهم إلى الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا ووالدينا وأحبابنا مع رسولك عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك بهم وبالمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم إلى البر والتقوى، واجعلنا جميعا من المتعاونين على الخير يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.